أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في نهاية البحث عن أحكام مجهول المالك نتعرض لفروع تعرض لها غير واحد من المحققين ورضوان الله تعالى عليهم. الفرع الأول أن التصدق الواجب بالعين الشخصية بعد اليأس عن الظفر بالمالك المجهول أو المفقود، هل يجب أن يكون بنفس العين أو أنه يجوز بيعها والتصدق بثمنها، من باب أنه غالبا العين ما تنفع الفقراء، ثم لا تقبل عادة أن تبسط على جمع بين الفقراء. طب جيد، هنا لابد أولا من الحديث عن تأسيس القاعدة الأولية، ثم لابد ثانيا من الحديث على ضوء النصوص الخاصة إن وجدت. أما على ضوء القاعدة الأولية فمن الواضح أن هذا المال بمجرد الفحص عن مالكه واليأس عن الظفر به لا يخرج عن ملكه، فلا يجوز لنا أي تصرف في هذا المال إلا ما دل الدليل على جواز التصرف به، والمفروض أن الدليل دل على جواز التصدق به، فأي تصرف آخر غير التصدق تصرف في مال الغير بغير كسب رضا، لم نكسب رضا فلا يجوز لنا أن نتصرفه به. فمن الواضح أن مقتضى احترام مال المحترم المال أنه لا يجوز لنا أن نتصرف بماله أي تصرف سوى ما أذن هو به أو ما أذن وليه وهو الشارع المقدس به. في المقام الذي ثبت بالأدلة هو جواز التصدق به، أما جواز بيعه فعلى ضوء القاعدة لا يجوز. هذا مقتضى القاعدة، أصالة احترام مال المسلم.
بالشك في أن هذا مال مال مسلم محترم أو غير محترم بوجود أمارات معينة،
إذا شككنا أن هذا مال لمحترم المال حالته السابقة نعرفها أو لا نعرفها؟ لا نعرف الحالة السابقة. إذا لا نعرف الحالة السابقة فالأصل عدم احترام المال، لأن المال حتى يكون محترما لابد، بعبارة أوضح، لا توجد عندنا أصالة احترام المال أو المالك على الإطلاق. ما يوجد عندنا هو أصالة احترام مال المسلم أو مال من ثبت احترامه. أحسنتم، مسبوقة بالعدم تحتاج إلى دليل يدل عليها، ومن هنا فسواء كانت شبهة حكمية أو موضوعية الأصل العدم. نرجع إلى محل الكلام. في محل الكلام هنا يقال بأن القاعدة الأولية عدم جواز أي تصرف في مال الغير. إذا شككنا أنه يجوز التصرف أو لا يجوز التصرف ونحن نعلم أنه لمحترم المال بحسب الفرض في المقام، فنستصحب عدم جواز التصرف. يعني قد يقول قائل نحن بعد الفحص والظفر واليأس بالظفر بالمالك نشك أنه بعد لا يجوز أي تصرف، أقول نستصحب عدم جواز التصرف إلا ما دل الدليل عليه وهو التصدق. ومن هنا توجه صاحب العروة في حاشيته على المكاسب رضوان الله تعالى عليه إلى التمسك بروايتي ابن ميمون الصائغ، حيث قال له الإمام عليه السلام اجمعها وبعها وتصدق به ثمنها. هذا تراب المعادن من الذهب والفضة وإلى ما إما لك وإما لهم. خب هالرواية نحن وإن ناقشنا في سند إحداهما إلا أن الأخرى كانت معتبرة، خصوصا وأن ابن ميمون يروي عنه بعض من لا يروي إلا عن ثقة. خب جيد، وحينئذ اعتبرنا السند، فحيث قد اعتبر السند يبقى الكلام في الدلالة. نحن شككنا في دلالتها على مجهول المالك، قلنا هنا يوجد أمارات الإعراض، إذا أخبرته اتهمني، كأن صاحب العروة يراها تامة دلالة في مجهول المالك ولكنه لا يراها تامة سندا. خب جي، فكأن المشكلة عنده هو ضعف سندها. الجواب أننا تممنا السند على مبانينا ومباني المشهور أيضا في الرواية الثانية، فيبقى الدلالة. أقول الدلالة شككنا أنها واردة، الرواية في مورد مجهول المالك، بل هنا الظاهر أنه من موارد ما أعرض عنه مالكه، وفي الجملة لا يخفى أننا نعلم أنه يوجد للآخرين شيء، لكن ظاهر الأمارات والإعراض، فإذا أعرضوا فحينئذ يكون هذا المال وعليه. فحينئذ قول الإمام عليه السلام تصدق من باب الخروج عن الحزازة فيما يرتبط بهذا المال، لأنه هو الرجل كان ذا حزازة فيما يرتبط بهذا المال. ولو سلمنا أنه ما ورده من موارد مجهول المالك، أقول التعدي من هذا المورد إلى مطلق مجهول المالك محله تأمل وكلام، لأن هذا المال على كل حال جزء منه له، جزء منه يسير للغير مع أمارة الإعراض من الغير، لكنه وعلى هذا الأساس هو حيث ضعف السند ذهب رضوان الله تعالى عليه إلى أن الأحوط عدم البيع. أقول على طريق التي ينبغي المشي عليها، لو لم يكن إلا هذه الرواية وضعفناها، يجب أن يفتي بعدم جواز البيع ووجوب التصدق على الفقراء، أو لا أقل يأخذ وكالة من عدة فقراء فينوي التمليك لهم ويبيعها ثم يعطيهم الثمن، يبيعها بعد التصدق بها. التفتوا؟ إلا أن ما يهون الخطب في المقام هو أنه رحمه الله الظاهر أنه غفل عن رواية أخرى، وهي رواية واضحة سندا ودلالة أيضا، وهي رواية شريك الحج، شريك الحج الذي بقي متاعه معنا. مرت هذه الرواية عدة مرات في الجزء 25 صفحة 450، والغريب أنه لم يتعرض لها أصلا، وهي محمد بن الحسن الشيخ الطوسي في التهذيب عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال: فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال: لسنا نعرف ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال: إذا كان كذا فبيعه وتصدق بثمنه. هنا ماكو مورد خاص، بقي له شيء معنا وفقد المالك، قلنا مجهول المالك، مفقود المالك حكمه ما واحد. قال له: على من جعلت فداء؟ قال: على أهل الولاية. تتصدق على أهل الولاية مو على مطلق إنسان ولا مطلق إنسان مسلم. خب الرواية واضحة سندا واضحة دلالة، وهي تدل في المقام على جواز البيع، فنخرج بها عن القاعدة الأولية.
نقول شيطانا لو لاحظنا الروايتين فلا نراهما في موردين لا يمكن التصدق بهما مباشرة كما تجمع من مال الصائم.
ليش هنا هنا متاعه بقي معنا
ومتاعه يعني المتاع على تنشر
يتصدق به افترض وعاء على كل، ليش ما يتصدق به؟ إذا كان يباع شيخنا ليش ما يتصدق به؟ أتصدق به وهو الطرف الثاني يبيعه بعد أن صار ملكا له، ليش ما يباع؟ إذا كان يباع في البداية في النهاية فهو يباع في البداية ماكو فرق، وإذا كان يباع في البداية كما في مورد الروايتين فيباع في النهاية أيضا بعد التصدق، فهو مما يتمول. على كل حال فهذه قد تأتي في كل مجهول مالك، قد تأتي في كل مجهول مالك. أي نعم، قد يقال بأن المورد لا يكون من موارد النقد الرائج، وإلا لو كان مثلا من موارد النقد الرائج وأراد أن يبيعه بنقد غريب بعيد عن أهل البلد، فهنا قد يشكك في الجواز صحيح في مثل هذا المورد، لأن الروايتين واردتين في تبديل المتاع إلى ثمن حتى ينتفع به الفقير، يكون قابل للبسط على الفقراء. فالصحيح جواز البيع إلا إذا كان في البيع تبعيدا عن المصلحة للفقير. قب جيك. الفرع الثاني، العين التي هي مجهولة المالك والكلام في الشخصي قد تتلف بدون تعدي وتفريط عنده في زمن الفحص أو بعد الفحص واليأس وقبل التصدق من دون تفريط طبعا، وترك بدون صدقة مدة طويلة بعد اليأس، بل تتحول يد إلى يد عدوانية آنذاك. فهنا اليد يد أمانية كما هو واضح، إذا كانت بالأساس وصلت أمانة إليه إما مالكية أو شرعية لا ضمان، وإذا يد عادية فهي واضح أنه يوجد بإزائها ضمان حتى يتصدق. إذا تصدق قلنا لا ضمان بعد التصدق، لأن الذي أتلفه هو الباري عز وجل بالأمر بالصدقة بالأمس. حينئذ نقول لو أنه ابتداء تعدى على العين فأتلفها أو فرط في حفظها فتلفت مضمونة عليه، فتلفت مضمونة عليه، حينئذ من الواضح أن العين تتحول من عين خارجية إلى عين في الذمة. إذا مثلية يضمن المثل، إذا قيمية يضمن القيمة، على أساس قواعد الضمان العامة، على أساس قواعد الضمان العامة. هنا إن قلنا بأنه لا فرق في وجوب التصدق بين الكل في الذمة والعين الخارجية، فهنا واضح جدا الحكم يجب عليه التصدق بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها إن كانت قيمية. وإذا كانت عينا يجوز بيعها فيجوز له التصدق بقيمتها ابتداء ولو كانت من المثليات، لجواز لأنه جاز بيعها، فيجوز تبديل ما في ذمته، فالحقيقة يشتري ما في ذمته بالقيمة لأنه يجوز له البيع لنفسه ولغيره بالقيمة الواقعية. لك الكلام يتأتى هنا، لو قلنا بأن الكل في الذمة لا يجب التصدق به، يبقى في الذمة، فهل يفرق بين ما كان مجهول مالك ابتداء في الذمة فلا يجب التصدق به كما انتهينا سابقا، وبينما لو صار في الذمة في طول التعدي والتفريط والإتلاف أو التلف المضمون؟ تفهمتم النقطة؟ هنا نقول لا تظهر الثمرة إلا إذا قلنا بأنه لا يجب التصدق بالكل في الذمة. فهل عدم وجوب التصدق في الكل بالذمة ما كان كليا من بداية الأمر أو حتى لو تحول إلى كل في الذمة بعد ذلك؟ طبعا ما يجوز له يحول إلى كل في الذمة، انتبهوا، لكن افترض فرط فصار في الذمة. أقول ظاهر الروايات أن كل مجهول مالك في الذمة فلا يجب التصدق به، سواء كان ابتداء هو مجهول مالك في الذمة أو صار بالفعل مجهول مالك، وعليه فإذا تحول ولا يجوز تحويله. نؤكد على هذه النقطة،
لو كان قصده مستحق من التصدق
به أكسب إثما، لكن يبقى ذمته مشغولة لمالكه، حينئذ تبقى ذمته مشغولة لمالكه. ومقتضى الاحتياط في المقام التخلص من الأمر بمراجعة الحاكم الشرعي، شريطة أن يكون رأي الحاكم الشرعي موافقا لتقليده في المسألة، وإلا لو كان رأي الحاكم الشرعي مخالفا لتقليده في المسألة أي لا تعود القضية موافقة للاحتياط كما لا يخفى. إما لابد أن يكون رأي الحاكم الشرعي إما موافق لتقليده أو أحوط من تقليده. في غير هاتين الحالتين، كيف يعني في غير هاتين الحالتين؟ قد يكون رأي الحاكم الشرعي مخالف للاحتياط، مخالف لتقليدك، كما لو كان أنت رأيك بقاؤها محفوظة في الذمة تقليدا والحاكم الشرعي اللي تعطيه رأيه التصدق بالمال الذمي
تملكها،
فحينئذ يشكل الأمر في مثل هذا المجال. وعليه فأقول ظاهر الروايات التي قالت بأن الكل في الذمة يحفظ لصاحبه ويوصى به عند المعنى يحفظ لصاحبه يعني يوصى به عند الموت إذا حضرته الوفاة، حينئذ هو عدم التفرقة بينما لو كان من البداية كلي أو صار كليا في طول عارضا من العوارض. طبعا قد يبقى في النفس شيء من هذا ها، وهو أن هذا خذ يفتح المجال للإنسان حتى يتهرب. أقول الإنسان إذا باني على اكتساب الإثم ها، فمن الواضح جدا أنه من أول الأمر يستطيع أن يفعل ما يريد، فلا ينبغي أن نفترضه إنسانا عاصيا. متخيل الموضوع شيخنا الآن، مجهول المالك ما هو، مال في الذمة أو مال في الخارج بعد التلف؟ مال في الذمة بعد التلف
الذي
يتعلق به بعد التلف، بعد التلف خب تغير الموضوع، كيف نستصحب موضوع آخر صار؟
موضوع التصدق ومال الذي هو في الخارج،
تغير الموضوع كيف نستصحب؟ بعبارة أخرى هذا من استصحاب الكلي أو القسم الثالث. الفرع الثالث أن المتصدق أي شيء ينوي في تصدقه، هل ينوي التصدق عن نفسه أو ينوي التصدق عن مالكه أو ينوي امتثال الأمر الإلهي بالتصدق من دون أن ينوي لا عن نفسه ولا عن مالكه. وتختلف القضية باختلاف الموارد، قد يقول قائل إذا صاحبه ما يرضى بالتصدق ويجي ونقول بالضمان فلن يكون التصدق وقع عنه، كيف ينوي من البداية عنه؟ أقول لا يوجد في الأدلة تصريح في أن الصدقة عن من تكون، كانت هناك وجوه استحسانية للشيخ الأنصاري للسيد الخوئي لغيرهما من المحققين أن الإنسان إذا ما وصله نفع ماله في الدنيا يصله في الآخرة، وهذه الكلمات هذه كلمات استنسابية كانت استقرابية، وإلا في الأدلة ما وجدنا شيء من هذا القبيل، ما وجدنا شيء من هذا القبيل. خصوصا وأننا قلنا في موضوع مجهول المالك أنه يشمل الكافر المحترم المال الذمي، والذمي قد يقال بأنه ليس أهلا للصدقة، فما يعتقد بصدقتكم، هو كافر لا يعتقد بهذه الصدقة من أساسها، لكن محترم المال. ومن هنا فنقول بأن ظاهر الأدلة هو مطلق الصدقة، والله عز وجل يصرف الثواب إلى من كان مستحقا لهذا الثواب ابتداء لا شك إذا كان المؤمن في واقعه ممن يرتضي الصدقة ويقبل الصدقة أن الثواب ينتهي إليه، كما ورد في رواية حفص الأعور إذا جاء خيره بين الأجر والعين والبدل يعني. فأقول يمكن للإنسان بعد عدم الجزم بأحد الطرفين من الأدلة أن يتصدق بنية امتثال الأمر الإلهي فقط بهذا المقدار، هو له ثواب على كل حال لأنه هو عمل بمقتضى الحكم الشرعي المتوجه إليه ها؟ قد لا يكون ثواب الصدقة ثواب امتثال الأحكام الشريعة، ولكن بالنسبة للصدقة عمن يكون الثواب ولمن يكون الثواب فهذا لا يرتبط حقيقة بمن يضمن في النهاية أو لا يضمن في النهاية. عموما أنا إنسان ابتليت بمال مجهول المالك، أمرني الباري بالتصدق به، أتصدق بنية امتثال أمر الباري ليس أكثر، ليس أكثر من هذا، لا يلزم أكثر من هذا، لا دليل على إلزامنا بأن ننويه عن المالك أو عن أنفسنا. خب عن أنفسنا لا معنى له، هو مو ملك إلي حتى أنويه عن نفسي. واضح جدا أن الإنسان صاحب المال إذا كان من أهل الإيمان ومن يرتضي الصدقة ينصرف إليه الأمر، لكن على كل حال لست ملزما بأن أقصد شيئا من هذا. الأدلة دلت على لزوم التصدق، أنما صرفه هو الصدقة، وبهذا تنحل معضلة غير محترم المال ها، معضلة غير المسلم من محترم المال ممن ليس أهلا للتصدق ولا يقصد الصدقة ولا يعتقد بالصدقة. بهذا المعنى طبعا الذي نعتقده. وعليه فنقول الصدقة تكون بنية امتثال الأمر الشرعي بالتصدق، ليس أكثر من هذا. الفرع الرابع وهو الفرع الأخير في هذه الفروع، طبعا يمكن اختراع فروع أخرى وقضايا أخرى ما لها داعي، أنه هل العلم برضا المالك أو عدم العلم برضا المالك أو العلم بعدم رضا المالك؟ العلم برضا، عدم العلم برضا، العلم بعدم رضا، هل له تأثير في حكم الشرع بالتصدق أم لا تأثير له؟ فإنه تردد في بعض الكلمات أنه لو كانت هناك أمارة على أن المالك لا يرضى فلا يجوز. أقول هذا ناشئ من تلك الوجوه الاستنسابية.
صار معلوم المالك.
ها؟ لا لا، مو معلوم المالك. أنا أعرف إنسان مفقود المالك، خب افترضوا مو مجهول من جميع الجهات، مفقود المالك أو مجهول ولكن يوجد علامة على المال أنه إذا ضاع أنا لا أرضى بالتصدق بوجه من الوجوه، يصير من دون أن يصير معلوم المالك. هل الأدلة الآمرة بالتصدق بعد الفحص واليأس عن الظفر بالمالك مقيدة بالعلم برضى المالك كما تدل الوجوه الاستنسابية للشيخ الأعظم وغيره، أو يكفي عدم العلم بحيث لو علمنا بالعلم بالعدم لما جاز التصدق؟ أقول مقتضى المطلقات الواردة في المسألة والآمرة مطلقا بالصدقة في حال اليأس عن الظفر بالمالك هو وجوب التصدق حتى في أسوأ التقادير، يعني حتى لو علمنا أن المالك لا يرضى، على كل حال هذا مال بالفعل ميؤوس من الحصول على مالكه، قد يخالف الواقع هذا الاعتقاد، قد يحصل. الشارع المقدس يقول حكمه هو كذا في هذا المورد سواء رضي مالكه أو لم يرضى، بعبارة أخرى لا تراعى ويراعى رضا المالك مع تدخل من هو أولى من المالك بماله وهو الشارع المقدس. وحينئذ فما يقال من هنا وهناك أن هذا من باب الإيصال إليه أو أقرب طرق الوصول إليه حتى يتفرع عليه، أنه إن علمنا برضاه بوصوله إليه بها، إن لم نعلم فلا. كل هذه الوجوه الاستحسانية لا قيمة لها ولا معنى لها، القيمة للدليل الشرعي. هذا مال له مالك جهل مالكه أو فقد مالكه ويؤس عن الظفر به، هذا هو الموضوع المحمول، الشرع أمر بالتصدق. انتهينا بعد.
ثانيا شيخنا يعني الوجدان الصنع يعني داني الآن الأمر بالتصدق فرع اليأس بالحب للظفر، والأمر مثلا بالحفظ فرع احتمال الحصول
طبعا.
طب أنا ما أحتمل الحصول على هذا الفرع طبعا.
على كل حال أنت ما تحتمل بس قد يحصل، أنت اللي ما تحتمل الحصول عليه في الواقع تبقى تحتمل أنه قد يحصل في حد ذاته ولو بعد موتك ولو على كل حال، على كل حال سواء رضي المالك أو لم يرضى، قبل أو لم يقبل، جهلنا أو لم نجهل بحالاته النفسية، الروايات الآمرة بالصدقة تقول كل من يؤس عن تحصيله فأنت تصدق بماله من دون أي تفصيل. ومن هنا تشمل حتى الكافر الذي ما يعتقد قلنا بها الصدقة من أساسها، مصرفه التصدق. على كل حال هذا تمام الكلام في هذه الفروع. طبعا تعرض المحققون قبل هذه الفروع إلى أحكام الضمان، لو قلنا بأن المالك إذا ظهر يضمن وفيها كلام، والمحققون انقسموا قسم قالوا بالضمان ففحصوا عنها كالشيخ الأنصاري، قسم ما قالوا بالضمان فقالوا يسقط البحث عنها، وقسم ما قالوا بالضمان لكن بحثوها مجاراتا للشيخ الأصغر. يقول هي أحكام الضمان على كل حال، وهي تابعة لأحكام الضمان العامة، ما كنا هي أن تبحث في خصوص مجهول المالك، مضافا إلى أن مبنانا كالسيد الخوي وجملة من المحققين عدم الضمان، فتسقط عملا هذه الفروع أو هذا البحث يسقط من أساسه. وبهذا نأتي إلى ختام بحث مجهول المالك. طبعا بقيت نتف ما إلها قيمة. مثلا بعض المحققين مثل صاحب المستند النراقي قال لو علم المالك في محصور أيضا يعد من قبيل مجهول المالك، يجب الفحص عن مالكه، فإن علم بعينه فبها وإلا إذا لم يعلم بعينه فلا. هذا يدور مدار أن الشبهة المحصورة يصدق عليها الجهل أو لا يصدق عليها الجهل. واضح أنه لا يصدق عليها الجهل بهذا المعنى الذي تحدثنا عنه. فيجب في مثل المقام إما الاحتياط بالإعطاء للكل وهو ضرر عليه من فيهم بلا ضرر، أو التقسيم بينهم إن كان يحتمل وهم هم يحتملون، مثل دراهم الودعي. روايات واردة في دراهم الودعي، كان في 3 دراهم لشخصين، واحد له 2 وواحد له 1، فيحتمل أن الضائع من هذا ومن هذا فقير يعطى لصاحب 2 والثاني يقسم بينهما، مو بالنسبة، واحد يقينا هو لصاحب 2، يعني هو ضاع 1 من 3 والباقي إما هو مال الأول أو مال الثاني فيقسم بينهما على أساس ما سمي بقاعدة العدل. هل أبحاث مخصصة بمجهول المالك؟ أبحاث قواعد عامة يا إخوان، ما مربوطة بمجهول المالك. قد يعد مجهول المالك من بعض تطبيقاتها في بعض الحالات، لكن القول بالصدقة في الشبهة المحصورة غريب. وأما الشبهة غير المحصورة فيقينا يتحقق فيها الجهل، بل دائما موارد الجهل بالمالك أو فقد المالك هو من الشبهة غير المحصورة دائما. على كل حال نكتفي بهذا المقدار من الأبحاث، لأنها أبحاث مختصة بمجهول المالك، أما ما عداها فهي أبحاث عامة قد يطبق بعضها في مجهول المالك. هذا تمام الكلام في مجهول المالك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد